بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ الحديث؟ من يقرأ الحديث؟ من يبدأ؟ ابدأ.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبيقها. رواه مسلم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنه يملأ الميزان، وقد قيل إنه ضرب مثل، وإن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن، وهذا الثاني هو الصواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، والمراد ثواب القراءة لصاحبها. وقال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والشاهد: ثقيلتان في الميزان، أي ثوابهما ثقيل في الميزان. وقال: أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، أي ثوابه، يمثل الله عز وجل هذا العمل فيوزن. وكذلك المؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره في أحسن صورة، والكافر يأتيه عمله في أقبح صورة. وأما سبحان الله ففي رواية مسلم: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فشك الراوي في الذي يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان أو إحداهما؟ وفي رواية النسائي وابن ماجه: التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، وهذه الرواية أشبه، التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. ويمكن أن يحمل قوله تملأني أو تملأ على أن الشك إنما هو في اللفظ، وأن المعنى الحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأ، الضمير تملأ هي أي الألفاظ المذكورة، فيشمل التكبير والتحميد، التكبير والتسبيح. ويحتمل أنه شك كما ذكر ابن رجب. وهل المراد أنهما معا يملأان ما بين السماء والأرض، أو أن كل منهما يملأ ذلك؟ هذا محتمل. وفي حديث أبي هريرة والرجل الآخر أن التكبير وحده يملأ ما بين السماء والأرض. وبكل حال، فالتسبيح دون التحميد في الفضل، التسبيح دون التحميد في الفضل. لماذا؟ قال: كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وابن عمرو والرجل من بني سليم أن التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه. وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها، إثبات المحامد كلها لله، فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها. والتسبيح هو تنزيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات، والإثبات أكمل من السلب، ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن مقرونا بما يدل على إثبات الكمال. وهذه فائدة، أن التسبيح لم يرد مجردا وإنما ورد التسبيح مقرونا بما يدل على إثبات الكمال، فإن النفي المحض ليس بمدح، إنما المدح النفي الذي يتضمن الإثبات، ذاك هو المدح والكمال، يتضمن إثبات كمال الضد. ثم ذكر ما يدل على ذلك، ثم ذكر أن التهليل يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا في حلقة نعم مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، ولو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة السماوات السبع والأرضون السبع لرجحت بهن لا إله إلا الله. والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها نور، برهان ضياء كلها نور أنوار، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور. فالصلاة نور مطلق، الصلاة نور مطلق، وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، الشعاع الذي يلي وجه الشمس يقال له برهان. وسميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه، فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان، وطيب النفس بها علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه. وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإشراق كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق، فيه إشراق بغير إحراق. يعني الأنوار أو نعم منها ما هو إشراق بغير إحراق، ومنها ما هو إشراق مع إحراق، ومنها ما هو إحراق بدون إشراق. فالإشراق الذي هو مع نوع إحراق وحرارة كضياء الشمس، ضوء فيه نوع حرارة، والإشراق بدون إحراق كضوء القمر، والإحراق بدون إشراق كحرارة النار فإنها مظلمة على أهلها وهي محرقة محرقة. قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ما الفرق بين النور وبين الضياء؟ الضياء إشراق ونور مع إحراق وحرارة، والنور نور إشراق بدون إحراق. ومن هنا وصف الله يعني النور يطلق على الإشراق بدون إحراق وعلى غيره. ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا كما قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآثار والأغلال والأثقال. هذه فائدة. شريعة موسى لماذا وصف الله عز وجل ما أتاه موسى بأنه ضياء؟ لأن الضياء إشراق مع نوع إحراق. والمقصود بالنوع الإحراق هي الآثار والأغلال التي والأثقال التي كانت على بني إسرائيل، شددوا فشدد الله عليهم. ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء، لأنه لا يكون إلا بنوع من المجاهدة، وهذه هي الحرارة التي في الصبر. الصبر ضياء، نور مع حرارة. الحرارة هي المجاهدة على الصبر. فإن معنى الصبر في اللغة الحبس. ثم قال: والصبر المحمود أنواع، منه صبر على طاعة الله عز وجل، ومنه صبر عن معاصي الله عز وجل، ومنه صبر على أقدار الله عز وجل. كم أنواع الصبر؟ ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. كم؟ ثلاثة. حفظتها؟ ثلاثة عندك: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. طيب، والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. هذه فائدة. الصبر على الطاعات وعن المحرمات، ما الفرق بين الصبر على والصبر عن؟ الصبر على أي على فعلها والاجتهاد فيها، والصبر عن أي عن تركها والبعد عنها. إذا ابتعدت عمن تهواه وتنازعك نفسك إليه تحتاج إلى صبر، والنفس أمارة بالسوء. سألك: تعال تعال عبد الله عبد الرحمن. كم أنواع الصبر؟ كم؟ ما هي؟ صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، على أقدار الله، صبرا على أقدار الله. طيب، قلنا النفس أمارة بالسوء تقتحم كل ما تشتهيه، إلا من حجز نفسه عما يشتهيه. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف عذاب من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. النفس تنازعك وأنت تحبسها وتصبر عن هذه المعاصي. إذن الصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة، صرح بذلك السلف. نعم، قالوا: من أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته ونفسه تنازعه إليها، وصبر على أقدار الله المؤلمة لما يحصل للصائم من العطش والجوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر، إلى أن قال: وقوله: والقرآن حجة لك أو عليك. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو يخسر، أو أن يخسر. ثم تلا هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن القرآن ينزل، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات جعله الله لهم شفاء ورحمة انتفعوا به، والظالمون المكذبون المعرضون كان عليهم خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كيف يكون النور والهدى والضياء، كيف يكون النور والهدى والفرقان خسارة على الظالم؟ لأنه يعلمه ويسمعه ولا يتدبره ولا يعمل بما فيه، فيكون عليه حجة يوم القيامة. وقوله كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، في حديث كعب بن عجرة عند أحمد: الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتق نفسه وموبقها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وخاب من دساها بالمعاصي، أي دسسها بالمعاصي. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي تدسي النفس وتقمعها فتنخفض وتصير كالذي يدس في التراب. ودل الحديث على أن كل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في من نزلت هذه الآية؟ في من نزلت؟ في صهيب الرومي أبي يحيى، هاجر من مكة إلى المدينة، فلما علم المشركون به أرسلوا في أثره بعض من يتبع أثره، فوصلوا إليه وأحاطوا به، فاحتمى منهم في جبل مرتفع، تل مرتفع، ثم نثر كنانته وأخذ قوسه وصوب سهمه إليهم وقال: والله لا تنفذون إلي حتى أضع في كل واحد منكم سهما، ثم أعمد إلى سيفي فأقاتلكم حتى أقتل، فلقد علمتم أني من أشدكم رميا. ثم قال لهم: لي جاريتان، لي دار بمكة وجاريتان، فخذوها وانصرفوا. فانصرفوا عنه ليأخذوا جاريتيه وبيته وداره الذي في مكة، ونجاه الله عز وجل منهم. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع، ربح البيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسها أي يبيعها، لأن يشري تأتي بمعنى يبيع، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وقال: إن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا بني عبد مناف، يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، إلى قوله يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله يا فاطمة اشتري نفسك من الله، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. وشراء النفس من الله سبحانه وبيعها لله يكون بالمجاهدة في طاعته بالمال والنفس والجهد. أي تسبيح؟ ها نعم. ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي، منهم عمرو بن عتبة، وكان بعضهم يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته كأنه قد قتل نفسه فهو يفتكها بديتها. على كل حال، من سارع في طاعة الله واجتهد في طاعة الله وابتعد عن المعاصي فهو ساع في فكاك نفسه، في فكاك نفسه. كلام جميل. أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. إذن هذا حديث الأشعري، هذا حديث الأشعري. وأما الذي يليه فهو حديث أبي ذر الغفاري، حديث الطويل، وهذا حديث عظيم، حديث الطويل، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أشرف أحاديث أهل الشام كما قال أحمد رحمه الله. نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لأنه طويل ومتناسق والوقت لا يتسع الآن لسرده كاملا مع شرحه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.